الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى كلام قراءة كلام الشارع ثم نعلق بما يستحقه.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فمسح برأسه تركمل بيديه وأدرى، هذا مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استعادة الرأس ووصول الماء إلى جميع ذلك.
إذا هذا الإقبال والإدبار مستحب باتفاق العلماء، والاستحباب إنما جاء بأنه من فعله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في فعله أو في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تكون مستحبة، ولا يجوز لنا أن نحمل أفعاله على الخصوصية إلا بقرينة. ولذا قال الله تعالى: فيمن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن ينكحها قال خالصة لك للمؤمنين. فهل الأصل في أفعاله العموم؟ وهل الأصل المسلمين أن يختلوا به فيها؟ أن يختلوا به فيها؟ أن نعم، الأصل العموم، وأفعاله كما أصل تحمل على الاستحباب اتفاق العلماء، وأفعاله تحمل على الاستحباب بخلاف أوامره، بخلاف أوامره. فهذا فعله، وهذا الفعل يترتب عليه استيعاب مسح الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في مسح الرأس. ولذا أن يقبل المتوضئ برأسه، تأملوا معي، فمسح برأسه، قال برأسه عند شعره، برأسه، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبره. هل هذا المسح فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر هكذا أم هكذا؟ فأقبل بيديه من الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فأقبل بيديه وأدبر، هذه صفة، وهو يقبل ثم يدبر، هذه صفة. وصفة أخرى العكس، يدبر ثم يقبل، وكلا الصفتين سنة. فعند الإمام الترمذي في جامعه برقم 33 وغيره من حديث الربيع بنت معوذ، ووصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم رجع من مقدمه إلى المؤخر. وفي رواية عند البخاري: فمسح برأسه فأدبر به وأقبل، ومسح برأسه فأدبر به وأقبل. فإذا الصفتان مشروعتان، وهذه في البخاري وهذه في مسلم وتلك في البخاري، فكلا الصفتين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. فتارة نبدأ من المقدم إلى المؤخر، وتارة من المؤخر إلى المقدم، وكلاهما سنة. ومثل الحسن البصري والحسن ابن حيي أنه يبدأ أن المؤخر مقدم، وذكر جماهير أهل العلم العكس، وكلاهما سنة وكلاهما ثابت صحيح، والحمد لله. نسمع.
قال أصحابنا: وهذا الرجل إنما يستحب لمن كان له شعر غير مقطوع، أما من لا شعر على رأسه كان شعره مقطوعا فلا يستحب له الرجل إلا فائدة فيه.
ما معنى المقطوع؟ أي جد البصائر. قال أصحابنا أي الشافعية: هذه السنة في من كان له شعر غير مقطوع. وقالوا: بل لم يكن له شعر غزير أو حلق رأسه وطلع منه اليسير أو كان شعره غزيرا ولكنه مذكور بصائر، قالوا هذا لا يتصور في حقه الإقبال والإجبار. إن كان يتصور في إقبال الإجبار بصائر فيتصور في من كان شعره يعني قد طلع يسيرا، والحديث فيه تمسح برأسه وليس بشعره، فمتى استطاع الإنسان أن يقبل ويجبر فلا حرج. هل يجوز للرجل أن يربي شعره وأن يلقيه وأن يبصره بصائر؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا حرج في ذلك. لكن هذه السنة ما يقدر أن تكون بمعزل عن سائر السنن، أي رجل يكون له بصائر يكون لابس الجين مثلا، أو أن يكون حالق اللحية، أو أن يكون غير مغطي الشعر أن يغطي شعره، أنا تحب المشركين، بل بأبدى إصابة المشركين والعياذ بالله من الشواذ وغيره ممن يتسمون بأسماء معروفة. فمن كان حريصا على السنة فلا حرج، لكن ليكن حرصه متكاملا بأن يغطي رأسه وأن يلقي لحيته وأن يلبس ثوبه وما شابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من كان له شعر جميل فليطرده، من كان له شعر جميل فليطرده. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المستجاد زاد المعاد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من شعره إلا في نسك، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره إلا في نسك. والنبي كما تعلمون حج مرة واعتمر أربع مرات، فمجموع ما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات. ولذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان له بصائر، كان له بصائر. ولذا لما جاء حجامه أبو طيبة وحلق شعره فأخذت ابن سليم وأخذت ابن مالك ووضع شيئا من شعره في قارورة وأعطت إنها أنا شيئا منه من شعره فأعطته، وكان النبي نائما فجاءت فأخذت تثبت من عرقه وطلعت في القارورة ومع الطيب والشعر، فاستيقظ النبي فما منعها، وكانوا يتبركون بمن فصل عنه صلى الله عليه وسلم، فبمن فصل عن ذاته هذا تبرك نتقرب إلى الله عز وجل به. حتى أن أنس بن مالك أوصى أن تدفن شعرا من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وأعطى شيئا من شعره إلى تلميذه ابن سيرين، وأوصى ابن سيرين أن يوصى أيضا أن تدفن شعرة معه في قبره. فنحن نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته وبمن فصل عنه من حبنا له. وهذا التبرك اليوم أصبح معدما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس بيننا بذاته، وإنما نرجو أن يكون فينا بهجه، نرجو أن يكون فينا بهجه. والحمد لله الذي قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولم يقل وأنت منهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولم يقل وأنت منهم. فالعذاب مرفوع عنا إن كان الذي فينا وإن لم يكن منا. الحمد لله على هذا، الحمد لله على هذا. فمن أسباب التمسك بالسنة وتعلمها وتعليمها من أسباب رفع الفتنة عن الأمة هذا، والعجب كل العجب أولئك الناس الذين ينبذون الذين يعلمون الناس السنة بأنهم يعملون على أهل الفتنة، فقد انتكست مساليمهم وانفردت خطرهم، ولا قوة إلا لله العلي العظيم. إذا البصائر مسنونة، البصائر مسنونة ولا حرج فيها، ولا حرج فيها بشرط أن تكون الإنسان قد أخذ بجميع مواد الذات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرق من شعره من منتصف، من منتصفه. أي نعم. الإقبال والإدبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعر المغمرات إن كان مجهودا، سواء هو يقول إن كان غزيرا، إن كان طويلا، أما إن كان مذكورا فلا يتصور أن يقبل ويضرع جميع شعره وبصائره، لا يتصور، وإنما يقبل ويضرع على ما يمكن، على ما يمكن أن يفعل على رأسه. إذا قلنا نحن في أول كلام فمن تحدي رأسه ولم يقل بشعره حتى نترك إيش؟ البصائر التي هي أسباب الشعر الذي أخذ الرأي. نسمع.
قال أن من لا شعر على رأسه وكان شعره مقبولا فلا يستحب له الرد إلا فائدة فيه.
لا، من كان في شعر قليل ممكن الرد، لكن من كان أسفل الرأس فهذا الذي يمكن البصائر لا يمكن الاستيعاب لأنها بصائر. نعم.
قال ولو رد في هذه الحالة لم يستمر الرد بحثة ثانية، لأن الماء صار مستقبلا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، والله أعلم.
كأنه يريد أن يقول أن البصائر النازلة عن مستوى الرأس أخذت صفنا جديدا، ولذا أصبح إيش؟ الرد الأخرى صفنا مستعمل، وهذا من أصول الشافعية وهم يستعملون، ولذا أكثر المصرفين يدرسون في الشافعية، ولذا الصغارات في الشافعية أغلبهم في الحق من الوزن، لأنهم يجدون جدا في مسائل الطهارة. أي نعم. أسمع.
قال وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالنفس، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء، لكن ما لا بد منه والله أعلم.
هذا انتصار لدى الشافعية الذين يقولون أن الواجب نفس ربع الرأس، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفس رأسه بتمامه، ولم يثبت اقتصاره على جزء من شعر رأسه، ولذا الراجح استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد في الرواية القوية عنه، الله أعلم.
قال قوله تمسح برأسه فأقبل به، أي بالنفس
أقبل بالنفس على رأسه. نعم، فما هو الشعر المسلم على مستوى الرأس يقبل به الوضوء. أما قوله فيما سبق وقد ورد الحديث في كمال الوضوء، هل الحديث ورد في كمال الوضوء أم أن الحديث فيه جميع أركان الوضوء؟ الحديث سكت عن ذكر الأذنين، ولا يوجد فيه تحليل الأصابع، ولا يوجد فيه تحليل اللحية، وهذه أمور وردت في نصوص أخرى، وإن كان تحليل اللحية بعض أهل العلم كان الحاكم الرازي ما نقل عنه ابنه في العلل، ونقل ذلك عن أحمد أنه لم يثبت الحديث في تحليل اللحية، ولكن رحم الله ابن الملقن فقد قال لقد جمعت تحليل اللحية من 12 مخرجا، وأورد 12 حديثا في تحليل اللحية، فتحليل اللحية ثابت صحيح عن منهجه ومن فعله صلى الله عليه وسلم. أسمع.
قال قوله حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد العيدي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن وهب حدثه فذكر الحديث ثم قال في اخره قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث هذا من اختيار مسلم رحمه الله تعالى عن وصول ابنه ووالده وفرق بين روايته عن شيخيه الهارونين
اي هارون بن معروف المروزي الخزال الذي روى عنه مسلم مبكرا الذي توفي 535 وقلنا هارون بن معروف هذا لا يروي عنه البخاري بالصحيح الا بواسطه فلما يروي عنه البخاري بواسطه فيصبح مسلم كانه شيخ البخاري لما البخاري لا يروي عن هذا الا بواسطه ويصبح مسلم ينزل تلك الواسطه فكانه شيخ البخاري أما هارون بن سعيد الأيلي ابن هيثم أبو جعفر فهو ثقة وهذا متأخر توفي 253 قالت أول قال حال وتكلمنا على الوصائف كنت تذكرون بالتفصيل ولذا نتفصل على كلام على قراءة الكلام وما عنده إشكال يسأل وما ليس عنده إشكال ممضي لأننا قد تكلمنا على الوصائف بالتفصيل فنقرأ وننشر نعم
قال فقال في الأول حدثنا وفي الثاني حدثني فإن روايته عن الأول كانت سماعا من لفظ الشيخ له ولغيره وروايته عن الثاني كانت له معصة من غير شريك له وقد قدمنا أن المستحب في مثل الأول أن يقول حدثنا وفي الثاني وحدثني وهذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى وقد أكثر من التحدي في مثل هذا وقد قدمت له نظائر وسيأتي إن شاء الله تعالى
تنبيه
على نظائره كثيرة والله
أعلم
على نظائر كثيرة والله
أعلم فلا مصموم لغير مصموم هل من يعني هل أحد يحتاج للصباح؟ بس يتفرق بين حدثنا وحدثنا، فقال الأول حدثنا ثم قال حال، لم يقل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد، قال حدثنا هارون بن معروف حال وحدثني هارون بن سعيد، لأنه سمعه من هارون وهو غيره، بينما حدثني سمعه من هارون بن سعيد وحده. ومسلم يفرق بين حدثنا وحدثني خلافا لغيره. هذا التفريق ليس بواجب وإنما هو من باب الاستحباب، وهذا الدقة في مسلم وهو رائع. ومسلم يبالغ في أدوات التحمل ويحتاط فيها على مذهب فيه تحرر أكثر من شيخه البخاري. وإذا صحيح مسلم يفوق شيخ البخاري من هذه الفجر، صحيح مسلم يفوق شيخ البخاري من حيثيات من بين هذه الفجر. طيب نسمع.
وأن قوله قال الطاهر حدثنا بواحد عن عمرو بن الحارث، وهو أيضا من اختيار مسلم وورائه، فإنه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة الهرمين وعن الطاهر عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يكن في رواية ابن الطاهر أخبرني، إنما كان فيها عن عمرو بن الحارث. وقد تقرر أن لفظة عن مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون أنها للاتصال وهم الجمهور
وهم الجماهير
يوافقون على انها دون اخبرنا، فاختار مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك.
اذا عن متى تكون الاتصال؟ هذا سفيان.
الاول
ان يكون مدلسا، نعم، كميه اللقاء. ان ثبت عندنا عدم اللقاء تسمع الاتصال، ثبت عندنا عدم اللقاء بتنصيص علماء ولكن القبولات ولم يكن مدلسا وكان اللقاء محتملا، اللقاء محتملا. وقد ثبت عندنا ممن عرف الرواة وعايشهم ان فلان لم يلتقي، لم يبقى فلان حتى لا يفهم الاتصال. تفضل. قولا واحدا لا يفهم الاتصال. ولذا الخلاف بين البخاري ومسلم خلاف دقيق جدا، الخلاف بين البخاري ومسلم خلاف دقيق جدا. مسلم عنده البراءة الأصلية، يستخدم البراءة الأصلية عن مسلم، البراءة الأصلية يعني غير مدلس، إن قال عن الأصل مصادر استفسر صدقه. البخاري قال لا، أنا لا أقبل حتى يقع مرة في التصريح في السماع. وإلا البخاري ما يشترط أن يصرح كل مرة في السماع، البخاري يشترط التصريح في السماع ولو مرة واحدة، ولو في خارج الصحيح، ولو في خارج الصحيح. فهذا عنده محمول على ايش؟ على الاتصال. فالفرق بين مذهب البخاري ومسلم دقيق جدا، وفي دائرة واسعة يلتقيان فيها. قد يكون التصريح في السماع وقع لمسلم في خارج الصحيح، أليس كذلك؟ وهو لم يكن في الصحيح، ولكن قال لماذا انا اوجه هذا رجل غير مدلس واحتماله ممكن، ولم يقع التنصيص على عدم اللقاء، وهو الاصل فيه انه صادق. فهل نحتاج الى صدق الصادق ان اخبرنا بخبر؟ هل نتردد فيه ونعلقه حتى تاتينا قرينه من الخارج، ام الاصل ان نصدق صدقه؟ المسلم هو الراجح وهو المعمول به عند جميع المخرجين. لا نعرف كتابا واحدا ولا نعرف مخرجا واحدا من اهل العلم عمل كما المخرج، بل لو اننا حاكمنا صحيح البخاري على الشرط الذي يذكر عنه وحصرنا الامر فقط في صحيحه لوجدنا نسبه عاليه جدا من الاحاديث التي في صحيحه ليست على الشرط الصحيح. وهذا الآن يمكن فعله بالحسن، هذا يمكن فعله بالحسن. ولو أن باحثا يعني استمر غريبا لمثلا سنوات معدودات ويقطع كلمة الكلمة والقيل والقال من هذا الشرط لفعل يعني شيئا حسنا، ولكن ينبغي أن يكون فضلا نبيها. والله بهذه والله مبدل وطلب منكم نسمع.
قال وكم في كتاب من
الدور وكفاءة المشاهدين. كم في كتاب من الآن صحيح مسلم. هذه عيارات جميلة، يعني تدخل على النفس بسهولة. الدول والمبادئ ونكتشفها ونطلب عنها ونبحث عنها ونحن نقرأ الباحث الفرد أليس كذلك؟ اسمه كلام النووي رحمه الله. نحن تعلمنا مع درر ومع ذهب ومع مفارق، وهذه وضعت أنفس الدنيا وخطامها وشهواتها، فهذه المدى الحقيقية. نرجو الله عز وجل ألا يعذب عينا تنظر في علوم تدل عليه، ولا أذنا تسمع حديث رسوله، ولا لسانا يقول ويحدث بأحاديث نبيه، ولا رجلا تمشي لسماع أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نفصل موازيننا بسبب هذا الدرس، ونجعلنا من المقبولين، وأن يبارك فيه، وأن يبارك في الحاضرين، وأن يحيي سنة التحديث وتدريس كتب الحديث في جميع مساجد المملكة. هذا الفرق من هذا الدرس، أن لا يبقى الخير بين هذه الجدران الأربعة وبطابقين أو مع السدة التي فيه، إنما المرض إن شاء الله البركات والخيرات والثمرات تنتقل إلى الدروس. ولو تبدأ باجتماع عدد من الإخوة على أن يكون هناك شيء الإعادة، وكان قديما في مجالس العلماء شيء يسمى المعيد أو المفيد، كان يجلس للطلبة المتأخرين والطلبة الذين لا استطاعوا الحضور، كان يجلس وراء الأستاذ يعيد ما يقول. فأن تنتقل هذه الدروس كان أمر حسن وطيب ونافع. نسمع.
وعلى وكان في كتابه من الأمور والنفائس المشابهة لهذا رحمه الله تعالى، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته، والله أعلم.
جمعنا الله ومسلما وأئمة الحديث والشارح في جنته. والله يا إخواني لو أن الجنة كان من حرمانها فقط ألا نجتمع لرسول الله وصحبه والتابعين والصالحين والعلماء لكفى في هذا عذاب، وإن لم يكن في النار عذاب سوى أن نجتمع مع أئمة الكفر والفسق والضلال لكفى هذا عذاب. فكيف وترتب ما تعلمون من فوات الخيرات وبل رؤية رب الجليات سبحانه ونحن في الجنة. ونسأل الله أن نحرم هذا الخلق، ونسأل الله عز وجل إن كان كتب لنا من الأشقياء أن يمحنا جميعا ويجعلنا سعداء، وإن كان قد كتب لنا من أهل النار أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم.
وحبار مسكت الحال المهملة وبالموحدة
كل ما تكتب الستة شدة إلا اثنان، جميع ما في كتب الستة صحيحين السنن، جميع الأسماء شبان إلا اثنان، حبان بن واسع الذي في هذا الحديث وحبان بن هلال البصري، وما عداهما شبان، هؤلاء فقط حبان بفتح الحاء، وما عداهما بفتح الحاء. نعم.
قال غليلي بفتح الهمزة وإحسان المثناة، والله أعلم. قوله ومسح برأسه بماء غير حوض يده، وفي بعض النسخ يديه، معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا بنقية بماء يديه.
فاذكرون إخواني القراءة الأول الحديث الباب، قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. هل هذه الرواية توافق فمسح برأسه بماء غير فضل يده أو يديه؟ نعم توافق. فالمسح كان بماء جديد، والأذنان يمسحان مع يمسحان مع الرأس، الأذنان من الرأس. نعم.
ويستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تخص الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الاتيان بماء جديد لا رأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه، والله أعلم.
بوب الإمام الترمذي في جامعه على هذا الحديث باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، فيأخذ لرأسه ماء جديدا بناء على مسح رأسه بماء غير فضل يده. واما الماء المستعمل هل تصح الطهارة به ام لا تصح؟ تصح الطهارة بالماء المستعمل ام لا تصح؟ الراجح ما هو الدليل على انها تصح؟ هل عدم اخذه بماء هل عدم مسحه رأسه صلى الله عليه وسلم بالماء المستعمل بالماء المستعمل وإنما أخذ ماء جديدا فيه دليل على أن الماء المستعمل لا يكون طاهرا؟ لا لا. وما هو الدليل على أن الماء الطاهر على أن الماء المستعمل طاهر؟ ما هو الدليل؟ ثبت في الصحيحين أن الناس كانوا يتمسحون بوضوئه كانوا يتمسحون بوضوئه. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء فضل عن ذراعيه بماء فضل عن ذراعيه. وقال في هذا الحسن الأوزاعي المجشون وهو مأثور عن علي وابن عمر وأبي أمامة. والمسألة مفصلة في أوائل الثالث من الثلاثيات في المسألة رقم 34 ففيها تفصيل طويل حول ماء مستعمل وأنه يستعمل أيضا في الوضوء والله أعلم. نأتي إلى الجديد وعلى المعتاد نقرأ بسميل ثم نعلق شاول.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن نافع ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استدبر احدكم فليستدبر وطرا واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليمتسح.
قال شارح باب الإيثار والاستنثار والاستجمار. الوتر الإيثار الوتر في الاستنثار والاستجمار. أول الحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هل ورد هنا الوتر في الاستنثار؟ لا لم نرد الوتر. كم شيخ مستجاب الإسناد؟ كم شيخ؟ ثلاثة. من هم؟ قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قيل قتيبة لقبه وقيل اسمه يحيى وهو ثقة ثبت توفي سنة 42 ووسط مسلم في صحيحه في الإخراج عنه فأخرج له 668 حديثا. نعم. ثاني وعمر الناقض وعمر بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي نزيل الرطة ثقة حافظ توفي سنة 232
ومحمد بن عبد الله بن
نمير محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الفارس الكوفي ثقة حافظ فاضل توفي سنة 234 وأخرج له مسلم في صحيحه 573 حديثا. جميعا رواه عمن؟ عن ابن عيينة. ممن روى هذا الحديث عن ابن عيينة؟ الحميدي. ما اسم الحميدي صاحب المسند؟ ما اسم الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. فروى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة به يعني عن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وفي اخره واذا استنثر فليستنثر بشرى وفي اخره واذا استنثر فليستنثر وترا. ففيه تصريح بأن الاستنثار يكون وترا. قال قتيبة حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ ابن عيينة. قالوا جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان. هل في هذا نكتة؟ هل في هذا رئيسة؟ نكتة شيء دقيق لطيف عند العلم. تفضل. ما هي؟ نعم عمن؟ سفيان بن عيينة الوحيد اللي قال عن من قال حدثنا هي إذا سفيان بن عيينة عن عنته وتحديثه سواء لأنه لم يعرف عنه إيش؟ لم يعرف عنه تدبير لم يعرف عنه تدبير. إذا من هي النكتة؟ تفضل يا مراد. قتيبة قال سفيان ولم يقل ابن عيينة. سفيان قتيبة أبهم سفيان. شو يعني من سفيان؟ قال سفيان فقط. وأما الآخران قال ابن عيينة ولم يقل سفيان. انظروا إلى دقة مسلم رحمه الله كيف كل شيخ يقال. اللي قال سفيان قال سفيان، اللي قال ابن عيينة قال ابن عيينة. وهذا دقة دقة مثل ابن مسلم رحمه الله تعالى. قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد. من ابو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان القرشي ابو عبد الرحمن المدني ثقه فقيه. والاعرج منه عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني ثقه ثبت عالم. ناتي الى الطريق الثاني. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو رزاق بن همام قال اخبرني معمر عن همام
اخبرني معمر عندك اخبرني اخبرني نعم
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو رزاق بن همام قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن قويه من الماء ثم لينتشر.
ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ تفضل. كيف عرفنا أن هذا الحديث من صحيفة همام؟ تفضل حسن.
ذكر أحاديث منها.
دقة مسلم رحمه الله قال فذكر أحاديث منها يشير إلى أنه انتزع هذا الحديث من ضمن صحيفة. وقلنا من سمات صحيح مسلم أنه نسخ حديثية ونقل من صحف وإزياء ونسخ حديثية كثيرة. نعم. محمد بن رافع أبو عبد الله الطحيري في قسم عاد توفي سنة 245 أخرج له مسلم في صحيحه 362 حديثا. عبد الرزاق بن همام شيخ من عبد الرزاق؟ من يكثر من قول حدثنا عبد الرزاق؟ احمد بن مسند. احمد بن مسند معمر شيخ عبد الرزاق. نحن نقول من الذي يقول حدثنا عبد الرزاق كثيرا؟ احمد بن مسند. وهذا الحديث في صحيفه همام برقم 82. هذا الحديث في صحيفه همام برقم 82 ماشي الاسناد جديد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس القولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فلينتشر من توضا فليستنكر ومن استجمر فليوتر.
اذا هنا من توضا فليستنكر والتي قبلها فلينتر وهكذا. هل ورد فيه الان التصريح للوتر؟ ما ورد. لكن هل سيري؟ نعم سيري. من يحيى بن يحيى هذا؟ فضل ابو اسلام النيسابوري غير التميمي. هنالك تلميذان للامام مالك يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى ابو زكريا النيسابوري. ومن أراد أن يجمع رواية يحيى بن يحيى أو زكريا النيسابوري في الموطأ فعليه بصحيح مسلم. فروايات يحيى بن يحيى النيسابوري أو زكريا نادرة. واعتمد مع مسلم عناية فائقة. وأبو يحيى بن يحيى هذا غير يحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية موطأ مالك المطبوعة. التي طبعها محمد بن عبد الله والتي شرحها ابن عبد الله والتجار والتلميذ والسيوطي في تنوير الحوارج والباجي في المنتقى والزرقاني في شرميع الموقع. فرواية يحيى بن يحيى الليثي هي الرواية السائدة هي الرواية السائدة ويحيى بن يحيى هذا غير ذلك. وهذا متقدم عليه. هذا توفي سنة 226. هذا متوفى سنة 226 و سمع ابن مسلم في سنة 18 سنة و200 وكان عمره 19 سنة. مسلم لما سمع أول ما سمع هذا كان عمره 12 سنة، ولما مات هذا الشيخ كان عمر مسلم 20 سنة. وفي الدلالة على أن مسلمة بدأت الطلب في سن مبكرة. وهناك ستة أحاديث في تقييم الإمام مسلم أخرجها مسلم عن يحيى عن شيخ يحيى، وأخرجها البخاري، وحتى يصل إلى شيخ يحيى عند مسلم يكون بين البخاري وبين شيخ يحيى عند مسلم واسطتان، فيكون مسلم فيها كأنه شيخ البخاري، فهو شيخ البخاري. شيخ يحيى يلتقي في نفس الحديث مع البخاري عند مسلم، عند مسلم واسطة عند البخاري واسطة. ما يمنع لي أن الحديث يكون في مسلم؟ يعني يحتاج أن تنظر في جميع الحديث رواه مسلم عن يحيى وتنظر هل هي البخاري أم لا. فإن لم تكن البخاري فالله عجل، إن كانت البخاري تحصرها ثم تعرضها في البخاري حتى تخرج معك هذه الأحاديث الستة. من يفعل ذلك؟ أهل الكمبيوتر يفعلون هذا. أهل الكمبيوتر سهل يفعلون هذا. شيخ إسماعيل، أخونا إسماعيل وأخونا أحمد. ينقلون لنا الأحاديث التي وهي عددها ستة، التي رواها مسلم عن يحيى عن شيخه وهي في صحيح البخاري عن شيخ يحيى عن مسلم، ولكن كم واسطة بين البخاري وهنا؟ واسطتان. بعدنا ان شاء الله قريبا نسمعها منكم. قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ابريس الخولاني وهو عائد وعائد الله بن عبد الله، ولد في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع كبار الصحابه وكان عالم دمشق بعد الزهداء رضي الله تعالى عنه، وهو القائد بالكلمه المشهوره الناس ثلاثه: رجل عاش بعلمه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه. نسأل الله لكم ميسون ثاني عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه. نعم، ما في الاسم الذي يليه.
قال حدثنا سليم بن منصور قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس القولاني انه سمع ابا هريره وابا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمثله. هذا نقلة طيبة. دراسة الأسانيد من يقرأ مثل ما بد من نقول الرجال الأسانيد. فتتابعوا وتعرفوا وتنظروا هذه الأمور مهمة. والتي إن شاء الله قد تقدمنا يعني تقدمنا خطوات في الأمام. ألا تشعر بملل لما نقرأ الرجال الأسانيد، هذا أمر مهم. أسأل كم شيخ لمسلم في هذا. أنا أخشى أن أبدأ علم ثم ما يعود للدرس مرة قادمة. أنا بالذين يجيبونهم هم. تفضل. أين؟ أغلب. تفضل. إيه كم شيخ مسلم؟ شيطان. هما كم راوي عن يونس؟ كم راوي عن يونس؟ هذا السند. تفضل. أنت تفضل. نعم. من هما؟ حسان بن إبراهيم وابن وهب. كم راون عن ابن شهاب؟ كم راون عن ابن شهاب؟ تفضل. من هو؟ يونس. من يونس هذا؟ يونس من هذا؟ تفضل. يونس بن يزيد الأيدي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما، قال الحديث في روايته عن الزهري، لكن مسلم اعتمد باب الحديث عليه السلام مسلم اعتمد باب الحديث فما اعتمد على هذا الاسناد وانما على الوهم الكثير فيجب باب ما ورد الباب. سعيد بن منصور ابو عثمان خراسان يزيد مكه ثقه مصنف اليس كذلك؟ ما هي فكره سعيد بن منصور؟ السنن حسان بن ابراهيم الكرماني ابو هشام العنزي صدوق يخطئ وحرم الذي نحى شيخ مسلم ابو حفص الجيل المصري الفقيه صدوق توفي سنه 243 ابن وهب من؟ عبد الله ما هو ما يكون المطبوع لابن وهب؟ القدر ايش كمان؟ الموطا لابن وهب سبعه قطعه المتبقيه منه في الظاهريه سبعه المجيبين صريح وشيء ثالث
العلم
تفضل أهوال القبور ما طبيعة لكنه مات وهو يدرسه ألفه فقرأه على الناس فمات خوفا من الله عز وجل مات وهو يدرس الكتاب. والكتاب الثالث الذي كنت عليه كتاب الجامع صدع مرتين قبل 100 سنة في مكتبة مكتبة هولندا في الشورى وهي مكتبة ايه اسمك هولندا ما اسمك هولندا ميدن وطبع حديثا في مكتبة دار المجلد. ماذا يوجد في هذا الإسناد زيادة عن غيره؟ ماذا يوجد في هذا الإسناد زيادة عما قبله؟ من صحابي هذا الحديث؟ تفضل سميه صحابي منهما أبو هريرة وسعيد. ففي هذا الإسناد فيه اقتران أبو سعيد مع أبو هريرة وفي مستخرج من منبع ورد أيضا هذا الحديث عن ابن عباس وجابر ورد هذا الحديث أيضا عن جابر وابن عباس. استاذ بجوري
قال حدثني مسلم بن الحكم العزيز قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوقي عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على طياشيمه.
يسوع هذا من الاستيقاظ إذا استيقظ أحدكم من منامه بالليل أم بالنهار؟ هل هو عام ولا بالليل فقط؟ بالليل. لماذا؟ حتى يقول بيبيت. قال كلام الإمام أحمد قال هذا الاستيقاظ بالليل. قال ليش؟ قال من قال من يبيت والبياخ يكون بالليل. أما الجماهير قالوا يشمل الليل والنهار والمعنى لكن اندقق اللفظ. أما معنى النوم بالنهار فمعنى النوم بالليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم في الحديث الآخر لا يدري أين بدت يداه. فالمعنى واحد فعدد الدريان هذا واحد في الليل والنهار فالعلة متحصلة لكن النص ضبط الحديث. وإذا في الحديث الآخر في عند مسلم إذا قام أحدكم من الليل وهذا قوي هذا قوي. بشر ابن الحكم ابن حبيب بن مهران أبو عبد الرحمن العبدي ثقة توفي سنة 32. لماذا قال عن الدراوردي؟ لماذا مسلم يطول؟ لماذا ما قال عبد العزيز الدراوردي؟ مسلم لماذا قال يعني الدراوردي؟ لماذا هذا التطويل؟ تفضل. لأنه حتى لا يكذب على شيخه. انظروا كم قصة التلميذ لم يرجع للثالث. يعني يقول لك عن الدراوردي شيخي ما قال الدراوردي. أنا من شيخي ومني أنا عبد العزيز أنا والدراوردي لكن شيخي قال عبد العزيز وبس شيخي بشي قال عبد العزيز وحتى أنت لا يبقى هذا عبد العزيز عندك مثملا شبه أمان. فأنا أقول لك يعني دراوردي. لو قال حدثنا عبد العزيز دراوردي لكن هذا الكلام كلام من لأدخل في كلام شيخي ما لم يقله أليس كذلك؟ لذا قال ابن العزيز دقيق عن الشهاد الدراوردي عبد العزيز بن محمد بن عبيد ابو محمد الجهني مولاه المكي الصدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وفي الهاد يزيد بن عبد الله بن هاد ابو عبد الله المدني كتب المكتب ومحمد بن ابراهيم بن هاد التيمي ثقه وعيسى بن طلحه بن عبيد الله التيمي ثقه فاضل. الاستاذ الاخير ثم نعود الى قراءه الشرح ان شاء الله.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الثقفي اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استثمر احدكم فليوتر.
هل وقع التصريح بان الاستنثار يكون وترا؟ وقع ولا وقع؟ وقع في الروايه قبل هذا اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فليستنثر ثلاث مرات. في هذه الروايه وقع ايش؟ وقع الاستنثار بالايثار. واما في الروايه قبلها فكان ايش؟ الاستجمار بالايثار. الاستثمار بالإيثار. نعم. لا هذا الكلام الشرط إن شاء الله. كم شيخ مسلم هنا؟ تفضل. نعم. من هما؟ ابن رافع. أحسن. حق ابن رافع من هذا؟ ابن رافع. حق ابن رافع. ابن رافع صاحب المسند الذي يتم منه كم مجلد؟ ثلاثة مقدمة وجلد أربعة وبقيت منه قطعة محفوظة في الدار الكتب المصرية وهي قطعة من مسند ابن عباس لم تطلع بعد ولم يطلع مسند عائشة في المجلدين مسند المهام المؤمنين رقية النساء المجلدة محمد إسراف قلنا توقف عنه وأخرج عنه في الرواية ابن جريج ما اسمه؟ ابن جريج ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فيه ثقة فقيه فاضل كان يجلد له أبو الزبير من هو أبو الزبير؟ تفضل محمد بن مسلم بن ثابر أبو الزبير لما يذكر هو مختص بمن؟ من الصحابة بجابر أبو الزبير دائما عن جابر أليس كذلك؟ وإذا ألف أبو الشيخ بن حيان جزءا حديثيا طبع حديثا سماه ما رواه ابو الزبير عن غير جابر اذا حديث رواه ابو الزبير عن غير جابر محصوره والا جمع روايات ابو الزبير عن جابر ابو الزبير هو عقبه صحيح مسلم في التدليس العقبه في التدليس مسلم انما هو ايش ابو الزبير تكلمنا عن هذا بالتفصيل في عده مرات سبقا. نعود الى كلام الشارع رحمه الله
قال النووي باب اداره الاستنثار والاستجمار في قوله صلى الله عليه وسلم اذا استثمر احدكم فليستثمر وترا واذا توقع احدكم فليجعل في حنفه ماء ثم لينثر اما الاستجمار
ثم لينثر
قال أما الاستثمار فهو من سمح للدور والغائط بالجمار وهي الأحجار والصغار
إذا لتوقال فهو منس جميع محل الضوء تناظر والجمار في اللغة إيش؟ حجار وإذا في الحج يقول رمي الجمار رم الحجار والنبي يقول تحسبيت كجمر تحرجت له على رجلك أي كإيش؟ كحجر نعم
قال قال العلماء يقال الاستطالة والاستثمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط فأما الاستثمار فمختص بالمسح بالأحجار وأما الاستطالة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار
الاستطالة والاستنجاء يكونان بالماء والحجارة وأما الاستثمار فيكون خاص يكون الاستثمار خاصا بالحجارة وستأتينا حديث ونصوص تؤيد ذلك بعد قليل. نعم.
قال هذا الذي ذكرناه إلا عن الاستثمار هو الحديث المشهور الذي قاله جماهير من طوائف العلماء من المعلمين والمحدثين والفقهاء.
إذا انتهت من ذلك أنه مارس قول آخر لم يقل به الجماهير بمعنى الاستجمار فهو غير إزالة محل إزالة النجاسة عن جميع المحل فيكون معنى الاستجمار إيش؟ يطلق الاستجمار على إيش؟ تطيب من استجمر يعني من تطيب بس يتطيب بسرعة فليأخذ ثلاثة أعوام أو يتطيب ثلاثة مرات قبول الاستثمار. وهذا نقله ابن عبد البر التمييز عن مالك، بل مثل الى ابن عمر ولم يصح عن ابن عمر، مثل الى ابن عمر ولم يصح عنه. والذي نقله ابن خزيمة في صحيحه عن مالك ثلاث هذا، فالقول الراجح عن مالك وقول جماهير. نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستثمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا، وقيل المراد به في الوقوف ان ياخذ منه ثلاث قطع او ياخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحده بعد اخرى. قال: والاول رفع، والله اعلم. والصحيح المعروف ما قدمناه.
الصحيح المعروف عند العلم ان الاستثمار ايش؟ التنظيف ذاك المحل وليس استخدام الطيب، وإن كان استخدام الطيب يسمى استجمار، وإنما المراد في هذا الحديث، الاستجمار في هذا الحديث ليس إنما هو في نفس ذاك المكان، لورود التصريح بذلك في أحاديث أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى أو تأتي الإشارة إليها، وإلا فهي كثيرة. وبوب الإمام أبو داود في سننه باب استجمار المساجد التي في البيوت. ما معنى استجمار المساجد في البيوت؟ أي تطويلها. ولازم ذلك أنه من السنة أن يتخذ الرجل بنفسه مكانا يصلي فيه في بيته، أن يخص بيته بمكان يصلي فيه، كما فعل ذات الصحابي لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت بنا قصته في كتاب الإيمان من الصحيح نفسه. نعم.
قال: وقبلت المعروف ما قدمناه، والمراد بالإيثار أن يكون عدد المساحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. وقد علمنا أن الإيثار فيما زاد على ثلاث مساحات، وحاصل المذهب أن الإطباع واجب والإيثار ثلاث مساحات واجب، فإن حصل الإطباع بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بإثر فلا زيادة، وإن حصل بشق بأربع أو ست
ما معنى هذا الكلام؟ واضح. مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الجماهير في العلم أن النقاء من النجاسة أمر واجب. من أذهب من أوسع من ذلك في المقولات النجاسات؟
نحن
مذهب الحنفية. إذا قال العلماء ينبغي للموسوسين، من كان وصفا في الطهارة ينبغي أن ينظر في فقه الحنفية، ينبغي أن ينظر في فقه الحنفية حتى يذهب عنه تنهب عنه الخطر. الحنفية عندهم الإنقاء واجب فيما زاد عن مقدار الدرهم، مع مقدار الدرهم، عن مقدار الدرهم، مقدار الدرهم مقدار المقعد قال هذا معقول عنه، وما زاد عن ذلك فالنقاء واجب. والراجح أن النقاء واجب، ويكون عند الشافعية بأقل، لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار. وأما غيره من أهل العلم فقالوا النقاء واجب بغض النظر عن عدد، زاد أو قل، زاد أو قل. عند الشافعية يشترطون أن يكون النقاء أقل شيء من ثلاثة، ومذهبهم دلت عليه نصوص صريحة، فقد ثبتت في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المولود، قال: ونهانا أن نستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذا في صحيح الإمام مسلم. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط فليجلس معه بثلاثة أحجار يستطيل بهن. وهذا يؤكد أن الاستطالة تكون بالأحجار أيضا، كما تكون بالماء فإنها تكون بالأحجار أيضا. وأخرج النسائي وأحمد والحميدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم من الغائط فلا يستقبل القبة ولا يستقبلها بغائط ولا بول بل يستنجي بثلاثة أحجار ونهى عن الغوث والرمة وأن يستنجي الرجل اليمين كان الشافعية مقيد بثلاثة مذهب الحنفية وغيرهم مذهب الحنفية وغيرهم أن العدد ليس واجبا قالوا المقصود ليش مقصود المقصود النقاء المقصود النقاء واستدلوا بما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال فوجدت حجرين والتمست الثالثة فنتجده فأخذت غوثة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وأرضى غوثة وقال صلى الله عليه وسلم هذا رزق منه فإذا النبي أخذ منه الحجرين فقالت جماهير الحجران يجزي الآن هل هذا يتنافى مع ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؟ لا لأنه في رواية عند أحمد والطبراني وابن منذر والبيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رزق يتيه بحجر آخر هذا رزق يتيه بحجر آخر فيكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بثلاثة أحجار وهذا هو الراجح ويكمل إن شاء الله في درسه القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم كثيرة جدا أنا مضطر لإصدار مسبقا للإخوة الذين لا أجيب على أسئلتي ولذا أطرقت درسا في إجابة الأسئلة الله توفيق والسداد هل يجوز التسبيح في الركوع أكثر من ثلاث تسبيحات؟ نعم فقد ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ثم يركع بمقدار القيام ولازم ذلك أكرار ذكري وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذا وقد ورد أنهم كانوا يحضرون عشر تسبيحات يا أنس وغيره هل صحيح أن المسلم سيطلع طبعا جديد لتحقيق الشيخ ريمان وعتبر الشيخ فاتح؟ لا ما أعرف هذا لكن هنا شيء الشيخ رحمه الله تغير من أهل العلم ممن كان يكتب على نسخه ومن طالب علم مجيد باحث إلا وله حواسه لقاس على كتبه وفرق بين من الكلمة التي يكتبها على كتابي عرضا وبين أن يحقق الكتاب من أهل الآخرة فأن تظهر الآن كتاب وتنزل عليه حواميش الشيخ وكتبها عرضا ويقال حقق الشيخ الكتاب هذا ظلم من الشيخ وظلم من العلم وظلم من الكتاب هذا ظلم من الشيخ وظلم بالعلم وظلم بالكتاب والواجب في مثل هذا الباب أن يسلك سميع السخاوي مع شيخه بن حجر فقد أبدع لما ترجم لشيخه بن حجر في كتابه الجواهر والدرر فعقدت الجواهر والدرر فصلا فيما وجده بخط شيخه على هوامش الكتب فقال وجدت بخط ابن حجر على هوامش الكتاب وفرد وهكذا وكنت في سرداجي على مكتبة الشيخ رحمه الله تعالى انسق ما تيسر لي من هوامش للشيخ على كتبه ونسخت هوامش كثيرة من تعليقات على تهذيب الميزان ولكن ما اتممت وبودي ان تظهر ترجمة مفصلة للشيخ وهوامش الشيخ تنزل في فصل في 40 ورقة 50 ورقة اما يصبح الان كل هوامش الشيخ على كتاب يطبع الكتاب والهوامش الهامش ويصير الكتاب بتحقيق الشيخ هذا ظلم للشيخ وظلم للعلم وظلم بالكتاب فرق بين من يكتب بعرب شيء عربي وبين من يكلم كتاب وينظر فيه ويدقق ويمعن وفرق ومن يعاني هذه الصدمة لا يعرف ذلك معرفة يقينية هل يجوز نشر الجلسة الأولى؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع نشر الجلسة الأولى؟ العجب أننا تركنا مقاطعة أعدائنا فيما أمرنا به شرعنا من التشبه بهم وغير ذلك وابتلسنا مبدأ آخر في مقاطعتهم لا يكون إلا لأولئك من المانع ومشاركة هذا المانع الشراء والقرب ما زادكم إلى اليوم أما الدعاء نفسه، الدعاء إلى الله ينبغي أن يفعل ماذا؟ ينبغي أن يمازج بين مسلكياتنا وأخلاقنا وعاداتنا، وإلا نتشبه بما ورد في النصوص، ولكننا في زمن انعكست فيه الأمور وانقلبت فيه المفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل صحيح ما يذكر عن أبي بكر الخولاني أن قوم المشركين خوف نار؟ ذاك يذكر عن أبي مسلم الخولاني، عن عبد الله بن سوره وليس عن عائلة، ذاك ينقل عن أبي مسلم وليس عن أبي إبريق. والله أعلم.
يقولون عن الكولا أنها لا مكة ولا محمد،
هذا نظر فيه في ظن التكلف، هذا فيه تكلف. أي يكون دعاء القنوت الفرائض، هل هو قبل الركوع أم بعده؟ دعاء القنوت الفرائض يكون في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع. أما في الوتر فالنبي قنت وترك ويكون قبل الركوع. وفي النوازل لا يدعى اللهم اهدنا فيمن هديت، وإنما يدعى على قوم يدعى بقوم. وأما في الوتر فلا يزاد على من مأثور في الدعاء. أما في النصف الثاني من رمضان فالأمر واجب، يكون قبل وبعده ويبدا بالدعاء المأثور، ولو زيد عليه إلا حرج. إذا ثبت في صحيح ابن خزيمة من أنهم كانوا ينعمون الكفرة في رمضان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل يشترط استجمار عدم وجود الماء؟ لا، الواجب إزالة أي نجاسة بالانفجار، والكمال والتمام إزالة عين النجاسة وأثر النجاسة بالماء، إزالة العين مع الأثر. لكن لو وجد الماء على أحسن استخدامه، لكن لو أن الرجل استخدم الحجارة هل يجب، لو استخدم شيئا يجيب عين النجاسة من الفاين والشافة الأشياء يجزئ قطعا يجزئ ولا حرج في ذلك. هل يجوز، هل بالنسبة لفات المنهي هل يشترط أن توفر الماء؟ عائشة تقول إن كان هذا فتركته، إن كان رطبا فلكته أو غسلته في رواية. وفي رواية المسائل الكبرى وظاهر الإسلام الصحيحة قالت كنت أترك المنهي من فوق رسول الله وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. وفي هذا دليل، وهذا أقوى دليل على طهارة المنهي، لأنه كان على فوقه وهو يصلي، فلتتركه وهو قائم يصلي. والله أعلم. القول بين قول الجمهور وقول الجماهير لا فرق، تقبيل الزوجة لفمها هل يفطر؟ لا، لا يفطر. إذا استجمر الرجل ثلاثا وبقي أثر النجاسة هل يضره ذلك؟ نعم، لابد من إزالة عين النجاسة، أما الأثر فلا حرج. كيف الاستجمار أسرا؟ هل يشترط ذلك؟ يأتينا الجواب درس القادم إن شاء الله تعالى. هل الاستنفار بعد الاستيقاظ على نجاسة الحديث هل هو على الوجوب؟ نعم، ولو فعل، ولو فعل في الوضوء لا أجزاء، ولو فعل في الوضوء لا أجزاء. أرسل بعض الإخوة أوراق فيها أذكار، هذه أذكار بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه أوراق صوفية وأحزاب ما هي مأثورة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ولذا لا أنصح بقراءتها، وأنصح بقراءة المأثور. ولذا من محاسن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ينشي عطف في تصور وفيه الإقبال على الأذكار الصوفية البدعية، من محاسنه رحمه الله أنه ألف كتاب الأذكار واختصر فيه عن الوارد عن سيره الأخيار، ووقع فيه صحيحا بما ضعيف، وليس اختصر على الصحيح، ولكن هذا الشهادة رحمه الله. ولذا قال العلماء بعد أن ألف كتابه قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. بالنسبة لرؤية المنام هل يستأنس بها؟ الرؤية في المنام نعم يستأنس بها، وهي ثلاثة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفسه. ومن رأى شيئا فيه خيرا في المنام فليحدث به من يحب على سبيل العظام، ومن رأى ما يكره فليتعوذ بالله من المشارك ولا يحدث به فإنه لا يضره. رجل تزوج وأجر أطفال وماتوا هل يعق عنهم؟ إن بلغ سبع أيام فأكثر يعق، وإن لم يبلغ سبع أيام فلا يعق عنهم. رجل دخل في مناسك الحج ثم انقطع عن الحج، ماذا يفعل؟ إن كان معه هدي يذبحه ويعلمه، ولا يجوز أن يكرمه للفقراء، وعلامته أن يسمه أو أن يقلده، أن يضع شيء من دمه عليه، وإن النبي قد ساق الهدي فيتحلل إن كان قد اشترط التحلل. فالنبي لما رأى أم هانئ وكانت عمته وكانت امرأة بدينة جدا رأى قد أحرمت فخشي صلى الله عليه وسلم عليها أن لا تستطيع التثمين تثمين الحج فقال لها صلى الله عليه وسلم اشترطي أي قولي اللهم محلي حيث حبستني ويحسب بالمحتمل الحاج اليوم أن يشترط سواء كان كبيرا أم صغيرا سمينا بديما أم نحيفا يركب السيارات يركب السيارات اليوم يركب السيارات قد توقع أشياء لا بسببها لا يستطيع الإنسان أن يسلم ما قد لبى به فإنسان فإن قال اللهم محيي حيث حبستني يحب الإنسان عن الحج العمرة قد يجلس لابس الإحرام ولا شيء عليه ولا شيء عليه باشتراطه. ما هو الضابط في معرفة أن النهي سنة فعل أم لا؟ الكلام طويل وكثير وألف على كتابا في هذا وسنتعرض لهذا إن شاء الله في درس الفقهية التفصيل. وجود مسجد اليدين قبل غير فيه مسجدنا عليه في نوم الليل أم في النوم؟ الرواية في نوم الليل والمعنى في مطلق النوم. ما حكم اقتناء الكلب للحراسة بضرورة ماسة ولكن ليس للزرع أو غنم يجوز اقتناء الكلب للحراسة وللزراعة للصيد وللحراسة فاقتناء الكلب للحراسة لا حرج فيه والغنم أيضا. هل يجوز جمع الأموال من المصلين بحجة السلطات وتدفع أجرة لخادم المسجد الإمام؟ لا لا أرى ذلك. لم يدفع المال للمسجد يبدو هي صدقة جارية وإعطاء المال للخادم الإمام لا يوجد فيه هذا المعنى. فإذا أراد الناس أن يجمعوا لخادم الإمام فليعلنوا ما يقولوا للجامع ثم يضعون أنفسهم في موضع التهمة يجمعون تجمعون أين المال ما لا تفعلون وينبغي الإنسان أن يبدأ التهمة عن نفسه. الله تعالى أعلم. حكم الدار الدفق الدران هذه الأدوات قال عنها أبو بكر في البخاري مزمار الشيطان وأقره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز استخدام الدفء إلى النساء في الأعراس والأيات. ماذا يفعل طالب العلم إذا شعر بضعف استيعابه؟ يلجأ إلى الله ويلجأ إليه ويبتعد عن المعاصي ويسأل ربه عز وجل ويعلم أن الحسن والاستيعاب عضلة تسير العضلات فبكثرة ممارسة تقوى العضلات بكثرة القراءة وشغل المتابعة والاستمرار بإذن الله تعالى يحسن حاله. وإلا فليلجأ إلى الله بالبكاء وليقل كما كان يقول في أستاذ التجمية وكان يمرر غده بالقراءة لما تتصل به المسائل ويقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني.
حتى نفرق بين العزل والعزل ما هو العزل على عهد الصحابه رضي الله عنهم؟
لا العزل غير ان كنت اظن ان يقول ما الفرق بين العزل والخلوه. اما العزل فالراجح مالا للادله كلها الوارده في المساله انه مكروه. لم نقل بحرمة مع أن النبي أمر بالتناكح والتكاثر فقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وهو أعني العزل. لما منعوا العزل من التكاثر لم نقل بالحرمة بما أخرج أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وقال الصحابي كنا والقرآن ينزل لازم ذلك أن يكون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر ليس القول الصحابي إنما قول إيش صار الصحابة. كنا نعزل والقرآن ينزل وهذا كان بعلم رسول الله. ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الولد لا يكون الولد من جميع الماء الولد لا يكون جميع الماء. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان. لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة وشاء أن يكون الولد لكان. لازم هذا المعنى أن النبي يعلم أن الماء كان يراق خارج الرحم. والنبي يقول لصحبه لا تتعجبوا لو حصل حمل بالماء مع وجود ايش؟ إراقة الماء خارج
الرحم هو العزم. وقد ثبت ايضا في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزم فقال صلى الله عليه وسلم تلك الموءودة الصغرى. ثم العزم الموءودة الصغرى. والرأد الاكبر حرام. والرأد الاصغر اعمالا لما ورد عن ابي سعيد واعمالا لقوله ان الولد لا يكون من جميع الماء واعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم ان العزل الموءودة الصغرى قال العلماء العزل مكروه. المقصد الاصلي من الزواج ومن وجود الشهوة في الانسان المقصد الاصلي انما هو الولد. ولذا متى منع الجماع متى منع الله الجماع واللقيا بين الزوجين ثم اذن بها في حال او في وقت الا وقد نبه الله عز وجل عليه السلام ورحمه الله الا وقد نبه الله عز وجل لا الى الولد. اسمه مثلا قول الله عز وجل عن الصوم كان الصائم في الليل ممنوعا من ان يقرب اهله فالله عز وجل احل له هذا القربان فقال فالان باشروهن. الان ايش يعني؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بعدها قال فالان باشروهن وايش؟ وابتغوا ايش؟ ما كتب الله لكم. كان الجماع ممنوعا فاذن الله به فلما اذن به قال لك ان تباشر اهلك ولكن ان باشرت ابتغي الولد فما منع الله الرجل من الجماع ثم احله في وقت او حال الا ولفت النظر الى الولد. لما ذكر الله حرمة اتيان المرأة وهي حائض في كتابه ثم جوز ذلك بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم بعد الطهارة سلقها حرمان كان المرأة وهي حائض. ماذا قال الله تعالى بعد هذا؟ قال وقدموا لأنفسكم. ما معنى وقدموا لأنفسكم؟ أي قدموا الولد. إذا يسن للرجل كلما أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد استنبط الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من هذا أن المقصد الأصلي من النكاح إنما هو الولد فقال متى تواطأ الزوجان بإرادتهما على مصادرة الولد مسبقا كان اللقاء بينهما ليس شرعيا. ولذا قال الشاطبي نكاح المتعة حرام لو لم يرد فيه نص. نكاح المتعة حرام ولو لم يرد في نص. فكيف وقد ثبت في صحيح البخاري والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث في البخاري ثم الحمد لله ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من بعد أن الصحابي الذي روى لنا حرمة نكاح المتعة في صحيح البخاري هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابي علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك نكاح التيس المستعار نكاح المحلل حرام. ليش؟ لأن الزوجين قد تواطأا على مصادرة الولد مسبقا. التيس المستعار هو يمسح ليحلل فقط ولا يريد الولد. ولذا لو لم يرد نص في حرمة النكاح التيس المستعار لكان النكاح حراما. فالأصل في العزم انه مكروه. واخيرا تشتد كراهة العزم ان كان عن الحرة. فاللواتي يطأن وطئا شرعيا عند العلماء الاماء والحرائر. والحرة لها حق التمتع في زوجها كما ان لزوجها حق التمتع بها. ولذا قال اهل العلم لا يعزل عن الحرة الا باذنها. اما الامة يعزل عنها دون اذنها. فإن عزل عن الحرة دون إذنها كان النهي شديدا. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم. نخشى هذا تصور خاطئ بمعنى انه آثم. بمعنى انه آثم. والناس ولا حول ولا قوة الا بالله. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالناس يشبعون من الولد ولا يشبعون من المال. مع انهما زينة. مع انهما زينة. وقال الألوسي في تفسير هذه الآية في تفسيره الجيد أروح المعاني، قال: ما الذي يزين حتى ينفق الشيء الذي لا قيمة له في ذاته؟ أنت متى تجد التزيين حتى تنفقه وتنشيه؟ الشيء الذي لا زينة له، الشيء الذي لا قيمة له في ذاته. فالدنيا لا قيمة لها في ذاتها، فزينها الله حتى يمشيها وحتى تغر الناس. زينها الله بإيش؟ بالولد والمال. بالولد والمال هي زينة الدنيا. نعم تفضل. على الحج، عم الحج. نعم انت رفعت يدك. نعم. لا يخلي ضعيف الكلام طويل، ولعلنا تكلمنا مع الاخوة في هذا. البنك الاسلامي لما سمعنا به فرحت قلوبنا بهششنا وبششنا. قرنا عليه ملاحظات لما اصبح واقعا في حياتنا، وملاحظاتنا جملية وتفصيلية، وقد عقدت ندوات ومؤتمرات ودعي اليها كبار العلماء والفقهاء من سائر اكثر الدنيا لمعارضة بعض المسائل التي تخص البنوك الاسلامية، وقدمت فيها اطروحات للدراسات الاقتصادية والشرعية، وقسم منها مطبوع وقسم ليس بقليل لم يسمع بعد. ومن هذه الدراسات الذي هو قائم على التصوير ومحاولة الوصول الى شرعية المعاملات في البنك الاسلامي، ومنها ما هو علمي وعرض الى البراهين والأدلة ولم ينتبه للتسويق. ومن احسن ما كتب حول البنوك الاسلامية كتابا صغيرا الحجم لكنه عظيم القدر، كتبه عالم معاصر مقيم الان في بلادنا، وهو فقيه اصولي، وهو الاستاذ الشيخ محمد سليمان الاشقر. له كتاب سماه بيع المرابحه كما تجريه البنوك الاسلاميه اليوم. وكان قد حضر مؤتمرا، وكان هو من السابق من شارك فيه، وقسموا مجموعة كبيرة من العلماء زاد عددهم على 50 انتبهوا إلى حضور في الكويت لمناقشة ما يخص البنك التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني، وبطريقة معينة أصدروا قرارات أوهموا فيها الناس أن هؤلاء 50 أو ما يزيد عن هذا العدد القليل قد أجمعوا على هذه الأحكام. فكتب الشيخ محمد سليمان الأشقر حفظه الله هذا الكتاب ببرع ذمته، وقال: هذه القرارات صدرت كألاعيب الساسة وليست كمنهج لأهل العلم العلماء. فأخذوا كل من لجنة واحدا واجتمعوا فيما بينهم وقرروا ما شاءوا وأصدروا هذه القرارات مثل الجميع. وبرع ذمته وكتب كتابه، وهو كتاب كما قلت صغير الحجم عظيم القدر، وبين فيه ان البيع المرابح الذي تجري البنوك اليوم هي بيع في الصوره وفيها مخالفات كثيره في الحق والحديث. ملاحظاتنا الكليه على البنك الاسلامي اجملها في ثلاث امور وانتقل الى سؤال اخر، لان الكلام كثير على البنوك على البنك الاسلامي بخاصه. اولا، الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية معدومة أو ضعيفة.
والأصل في الرقابة الشرعية للولاية الإسلامية أن لها وجود في مساجد المسلمين وتكون لهم مدوات وتكون لهم كلها طلبة العلم وبالأئمة وبالأئمة المسلمين. فالبنك الإسلامي قائم وقوي بسبب وجود كثير من الناس الذين يخافون الله وهربوا من البنوك الربوية ورجعوا إليه. فمن حق هؤلاء أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن يسمعوا من الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أن ينتقوا معهم وأن يناصحوهم وأن يسمعوا منهم وأن ينقذوهم وما شابه. فالسبب الأمر الثاني أن البنك الإسلامي كفكرة خير منه بأكثر من 1000 مرة سواقع. البنك الإسلامي كفكرة أراد أن يخلص الناس من الحرام وأن يوجد له جميع من الربا. والبنك الإسلامي سواقع مؤسسة تجارية جشعة جشعة فيها طمع، فلا تعرف حقا للفقراء وحتى القروض التي كانت تقدمها قلصتها وأصبحت يعني من الصعوبة المكان ينال منها الإنسان القرض الحسن. والأمر الثالث الملاحظة الثالثة الكلية البنك الإسلامي أن البنك الإسلامي مؤسسة مالية متفرعة ومرخصة من البنك نفسه.
ذكر الإخوة رجل متزوج من 4 نساء وطلق إحداهن طلاقا رجعيا، هل له أن يتزوج قبل أن تنتهي عدتها؟ هل ولية العدة زوجة أجنبية؟
زوجة.
هل له أن يتزوج الخامسة؟
لا.
لا. ماذا تصبح أجنبية عنه؟ لما تغتسل بل لما ترتدي ثيابها بعد الحيرة الثالثة، وهي تغتسل له أن يراها وله أن يرجعها. فإذا ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيرتها الثالثة تصبح أجنبية عنه، وما قبل ذلك تتمحل. بمجرد ارتدائها ثيابها تصبح الآن إيش؟ أجنبية عنه، وحينئذ له أن يتزوج غيرها. فهو لا عدة عليه، ولكن لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تصبح أجنبية عنه يتزوج الخامسة، وإلا فلا. الأذان الذي يؤذن أذان واحد يردد معه، فالأذان الذي يلحن فيه يردد معه نعم، فهو مشروع بأصله لا بوصفه. الأذان الذي فيه تنطيط وتغني يردد معه، فهو مشروع بأصله لا بوصفه. ما هو العلاج من السحر؟ العلاج من السحر الذكر. العلاج من السحر الذكر. القرآن، قال الله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيشترط في العلاج أن يكون هناك اليقين والإيمان التام على أن القرآن علاج، والقرآن شفاء للأرواح كما أنه شفاء للأبدان. وقد ثبت أن أبا سعيد الخدري شفى رجلا كافرا، عالج رجلا كافرا، وإذا يجوز أن ترجل كافر فالنصران قرأ عليه فاتحة، وفي رواية صحيحة عند الترمذي 7 مرات، فأعطاه الله. فعلاج السحر القرآن، ولكن كما قال ابن القيم القرآن سلاح قوته بقوة راميه. فالسيف الماضي قد لا ينفع في يد الجبان الرعديد، فالسيف حتى تأتي ثمرته لابد أن يكون بيد شجاع قوي، والقرآن حتى تأتي ثمرته تحسب أن يكون القارئ مؤمنا صالحا على ثقة وهدى. فالسحر علاجه القرآن، قراءة القرآن. النبي لما سحر أنزل الله عز وجل المعوذتين، وقد سحر وعقدت له 11 عقدة والمعوذتان 11 آية، فكانت كلما قبضه أي رقاه جبريل وميكائيل، وهي رواية عند أحمد عبد بن سعد، وقفاه واحد عند رأسه والآخر عند رجليه، كلما قرأ آية فكت عقدة. وهذا أمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر عام، أعني أن تكون قراءة القرآن سببا للعلاج. بل أنا أفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أري في منامه أن كان السحر، ولذا من كان مشهورا وكان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يعتني عناية خاصة بمناماته وبالرؤى التي يراها، فلعله يرى مكان السحر في منامه، ولا حرج لو أنه فحص ما يرى في المنام الواقع، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ما حكم انتخابات اتحاد الطلبة؟ لا حرج فيها، أي ليست مجالس تشريعية ولا حرج فيها، وطالب الجامعة عليه أن يختار أورع وأصلح وأتقى من يظن، ولكن لا أنصح طلبة العلم الانشغال بهذه الأمور، لكن يشاركون فيختارون من يظنون فيه الخير والتقوى، والله تعالى أعلم. ما يشرب الذي يبدأ أن توجد حياته يختلف الرجل مع زوجته في الجنة؟ أولا أن يكون من أهل الصلاح والتقى حتى يدخل الجنة، ثم المرأة تكون لآخر أزواجها على أرجح الأقوال، ومنهم من قال تكون لأحسن خلقا، ولكن الراجح أن المرأة في الجنة تكون لآخر أزواجها. ما هو حكم رد حديث الآحاد؟ رد حديث الآحاد فسق، لم يرد أحد حديث الآحاد ولا سيما في الأحكام الشرعية، أما في العقائد فرد أحاديث الآحاد في العقائد هذه لوثة لأهل البدعة، أول من هذا لذلك المعتزلة، ثم تبعهم جمع من العقلانيين من أفراحهم. ولرد حديث الآحاد ثلاث محاذير، الأول أما لازم ذلك أن عقيدة المسلمين مشوشة، فلا يوجد الآن كتاب ولو واحد ولو كتاب واحدا فصلت فيه العقيدة التي ثبتت في الآحاد والعقيدة التي ثبتت في التوارث. والثاني أن رد حديث الآحاد في العقيدة هو في الحقيقة رد التوارث المتواتر، وهو في المآل يؤول إلى عدم احتجاج السنة الكلية حتى المتواتر منها، لأن عصر الرواية قد انقطعت وأصبح الحديث المتواتر أصبح يبلغنا للآحاد، أليس كذلك؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متواتر الآحاد تواتر، كيف بلغنا تواتره؟ قال ابن حجر تواتر، قلنا تواتر، أليس كذلك؟ لو الآن قلنا حديث الآحاد لا يخفف العقيدة، ما قالوا ذلك؟ أننا